الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول تعالى ذكره: فما شأن الذين كفروا بالله قبلك يا محمد مهطعين. وقد بينا معنى الإقطاع وما قال عن التأويل فيه فيما مضى لما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، غير أننا نذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكره هنالك. فقال قتادة فيه وساق بإسناده عن قتادة قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يقول: عامدين. وقال ابن زيد وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال: المهطع الذي لا يقرف. وكان بعض أهل الكوفة وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معناه مسرعين. وروي فيه عن الحسن وساق بإسناده عن الحسن في قوله: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال: منطلقين. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن مثله.
نعم، قبل أن نبتدئ بالتفسير نأخذ فائدة فقط في الرسم في قول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. لو تأملتم اللام هذه من أي أنواع الكلام هي؟ اللام في فما لي حرف إيش؟ جر ولا لا؟ الأصل في حرف الجر أن يكون موصولا بالاسم المجرور بعده ولا لا؟ عندنا هنا فمالي نجد أنها مفصولة، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم رسموا هذه مفصولة. هل هناك علة لرسمها مفصولة؟ هل يلزم أن يوجد علة لرسمها مفصولة؟ يعني لماذا فصلوا هنا؟ وأيضا كذلك في قول: فمالي هذا الكتاب، أيضا رسموها مفصولة. يعني هي أربع لامات فصلت، منها هذه اللام واللام التي ذكرتها. لا أرى أنه يتطلب علة للفصل، يعني علة للفصل معنوية، وإنما يقال إن هذا أسلوب من أساليب الكتابة عندهم، بمعنى أن الأصل في الكتابة عندهم التنوع، الأصل في الكتابة عندهم التنوع، مثل ما هو موجود إلى اليوم. الآن الرسوم التي عندنا نحن نسميها الآن الإملاء، الإملاء الآن عندنا هل هو ثابت على شكل واحد عند أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب؟ يختلفون فيه، ليس كذلك؟ هذا الاختلاف من أي باب؟ من باب اختلاف إيش؟ التنوع. فبعضهم قد يكتب الرحمن ويثبت الألف، وبعضهم يكتب الرحمن ويسقط الألف بناء على كثرتها في الكلام. طيب، لكن تجد مثلا على سبيل المثال هذا، هل أحد من المشرق أو المغرب يثبت الألف بعد الهاء؟ يعني هنا في اتفاق على رسمها بشكل واحد، لكن الرحمن مثلا في اختلاف بينهم، وقس على ذلك غيرها. فإذا نقول إن الصحابة أو عملهم رضي الله عنهم كان على نفس المنوال، لأنه ليس هناك شيء يعني مجمع عليه في الرسم عندهم، فيقع اختلاف بينهم. فقد يكتب بعضهم هذه اللام، لو نحن نظرنا في رسوم الصحابة غير هذا الرسم العثماني الذي استقر عليه المصحف، قد نجد هذه اللام موصولة، فوصلها عند بعضهم وفصلها عند آخرين إنما هو من باب إيش؟ التنوع. وأنا أرى أنه يحمل على هذا. أما تطلب العلل فإنه تطلب لعلل في مكان لا تثبت فيه قدم، لأنه محط لماذا للرأي بلا إشكال، وقد يصح وقد لا يصح. فلا نحاول أن نحمل رسوم الصحابة ما لا تحتمل، إلا إذا ظهر ظهورا بينا إرادتهم لشيء معين، يعني يكون واضح جدا، مثل لماذا كتبوا إبراهام مرة وإبراهيم في كل المواطن؟ واضح جدا أن فيها إشارة إلى من قرأ ماذا؟ إبراهام، وفي إبراهيم أنها على أنها هي الأصل، وتكون إبراهام هي إيش؟ الطار، يعني فرع. فمن قرأ إبراهام فعلى وجه وهو أقل من إبراهيم، فالأصل عند العرب هو إبراهيم، قد يتطلب مثل هذه العلل فيما وضح، أما أن تطلب في كل شيء من رسم فإنه لا يكاد يثبت. كثير من العلل التي يذكرها من يزعم أن للرسم عللا أو من يزعم أنه توقيفي، وهذا كلام قد سبق أن ناقشناه في كتاب السيوطي. أحيانا ذكرنا أن إبراهام هي وجه قرائي، لكن ليس دائما، لكن في هذا الموطن نعم وجه قرائي. عندنا قضية في الاستفهام، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذا استفهام جمع بين الإنكار والتعجب، يعني ينكر عليهم ويتعجب أيضا من حالهم. وقوله قبلك، ما معنى قبلك؟ ممكن يعني هي كلها تعبيرات متقاربة، نحوك، حولك، عندك، أمامك. المقصد أنهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فما الذين كفروا قبلك مهطعين. الآن قبلك كان حقها التأخير، يعني فما الذين كفروا مهطعين قبلك. فلما قدمت قبلك فيها فائدتان، الفائدة الأولى مرتبطة بالمعنى، والفائدة الثانية مرتبطة بماذا؟ بالصوت. أما المرتبطة بالمعنى وهي الأهم، كما ذكر الطاهر بن عاشور أن تقديم الظرف على مهطعين للاهتمام به اللي هو قبلك، لأنه الاهتمام بهذا الظرف. ثم قال لأن التعجيب من حالهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لما فيهم من الوقاحة، قاله الطاهر. هذا الكلام الآن كان يقول قدم قبلك لأجل هذا الغرض، كأنه أشد في ماذا؟ في التعجيب من حالهم. يضاف إلى هذا أن أيضا هذا التقديم لكي تتناسق رؤوس الآية. وذكرت لكم سابقا القاعدة أنه إذا تعارض تناسق رؤوس الآية والمعنى أيهما يقدم الأصل؟ الأصل يقدم المعنى. لا يوجد في القرآن مثل هذا، وإنما يقدم ما حقه التأخير والمعنى لا يتأثر، والمعنى لا يتأثر. وسبق نقاش هذا وبيان أنه لا إشكال في أن يقال إنه قدم للغرضين، للاهتمام به من جهة، ولرعاية الفاصلة، فتكون رعاية الفاصلة تبع للمعنى، رعاية الفاصلة تبع للمعنى. عندنا أيضا الفاء في قول فما للذين كفروا. لو تأملنا الآن الآيات سبقت قبلها كانت حديثة عن من؟ عن صفات المؤمنين، وقبلها كانت عن الإنسان الكافر، إن الإنسان خلق هلوعا، وقبلها كانت عن من؟ عن أيضا الإنسان الكافر وتكذيبه بماذا؟ بالبعث، ليس كذلك؟ يعني إذن كان عندنا الموضوعات التي مرت، سأل سائل بعذاب واقع، ثم جاء الحديث عن هذا الموضوع، ثم إن الإنسان خلق هلوعا، والمراد به الإنسان الكافر، هذا هو الأصل، يعني خطاب موجه أولا للكافر، وإن كان كما قلنا قد يدخل فيه المؤمن الذي قل إيمانه، لأنه قد يشابه الكافر في هذا الحال. ثم انتقل الحديث عن صفات المؤمن، ثم قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الآن عندنا في هذه الفاء هي فاء التفريع، والطاهر أيضا رحمه الله تعالى له عناية بمثل هذه الأمور، بحيث أنه لا يترك مثل هذه فيربط بين الآيات، يعني بين الجمل. يقول رحمه الله تعالى إن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة، فماذا يحاولون بتجمعهم حولك بملامح استهزائهم. يعني كانه الآن يقول هؤلاء الذين مضى الحديث عنهم في بداية السورة، اللي سأل سائل وإن الإنسان خلق هلوعا، هؤلاء الكفار هل لهم مطمع في دخول الجنة؟ هل يطمعون في دخول الجنة؟ لا يطمعون، هم أصلا كفار. فإذا كانوا لا يطمعون في دخول الجنة فلماذا يجتمعون حولك أو يسرعون إليك؟ فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني قبلك مهطعين. كانوا يقول لماذا يفعلون هذا وهم لا مطمع لهم في الجنة؟ تصوروا هذا المعنى، سنأتي إليه بعد قليل ونربط معه أيضا معان أخرى. المهطع الآن من خلال كلام السلف هل يمكن أن نعيده إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ ما هي المعاني التي يمكن يعود إليها معنى المهطع عند السلف؟ الإسراع هذا واحد، والثاني لا، الإسراع والانطلاق واحد معناه متقارب، لكن معنى آخر ما هو؟ لا يا إخوة ما في إعراض. غفر الله لكم. الآن الألفاظ، ألفاظ السلف مهطعين عامدين، المهطع الذي لا يطرف، وقول عالم البصرة اللي هو أبو عبيدة معمر المثنى مسرعين، وقول الحسن منطلقين، هذه المعاني ذكرها. فإذا لو نحن تأملنا، طبعا في أقوال أخرى ذكرها سابقا، لا يخرج معنى المهطع من أمرين. الأول اللي هو لا يخرج عن حالة المشي أو حالة النظر، يعني المهطع إما أن يكون مهطعا في مشيه وإما أن يكون مهطعا في نظره. بمعنى إذن الآن المهطع له معنيان كليان، الأول نوع المشي والثاني نوع النظر. الأول نوع المشي والثاني نوع النظر. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الآن أبو عبيدة يقول الذي لا يطرف، الذي لا يطرف الآن وهو ينظر هكذا، يعني نظر البحلقة ما يسمى بالبحلقة الآن، مثل قول سبحانه وتعالى وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني عامدا إليك بنظره لا يكاد أن يحيد نظره عنك. هذا القول من؟ له قول ابن زيد. هناك أقوال أخرى، هو الذي يمد نظره إلى السماء لكن ليس في هذا السياق، في سياق آخر، يعني في سياقات أخرى، بمعنى أنه المقصد من ذلك أن الإهطاع مرتبط بالنظر من حيث هو تركيز النظر على شيء معين. هذا أحد الأقوال في معنى الإهطاع المرتبط بالبصر أو الإسراع في المشي، وهذا معنى قول قتادة عامدين، يعني عامدين كأنه إما عامدين إليك بنظرهم أو عامدين إليك بماذا؟ بمشيهم، يعني متجهين إليك. وهو قول البصري اللي هو أبو عبيدة مسرعين، وكذلك قول الحسن منطلقين. منطلقين، ما دام اللفظ يحتمل هذا وهذا، ننظر هل الحال عند كفار قريش هو هذا أو لا. إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليصلي، ماذا يحصل منهم؟ إما أن يكونوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بعد قليل في أنهم جماعات عزيم، وإما أنهم يأتون إليه ويجتمعون حوله. يعني متخيل، إما أن يكونوا أصلا في جماعات فيكون منهم النظر، وإما أن يجتمعوا بعد أن يبتدئ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. ليس عندنا يعني وصف دقيق لمثل هذا، لكن هذا محتمل وهذا محتمل، وبناء عليه نقول إنه يحصل منهم هذا ويحصل منهم هذا، فيكون على سبيل التنوع، يكون على سبيل التنوع، ويكون سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة مهطعين، فيتحتمل هذا المعنى وتحتمل المعنى الآخر. بما أنه يحصل هذا وهذا، فإذا يكون يحسن الجمع بين القولين، أن نجعلها بمعنى هذا وبمعنى هذا، يعني مهطعين مقبلين إليك وأيضا شاخصين بأبصارهم إليك. هذا معنى قول فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نعم، هذه مهطعين الداع، هذه اللي فيها شخص البصر إلى الأعلى، ذكر فيها السلف يقول يشخص بصره إلى الأعلى، يعني أنه مهطع إلى الداع، إلى الداع من أعلى جاي. فهذه أحد الأقوال في قول مهطعين إلى الداع، لكن في النهاية مرتبطة بماذا؟ بالبصر. نعم، أنواع الاستفهامات، وأيضا فيها كتب الاستفهام في القرآن، من عندنا الإنكاري والتعجب وكثيرة جدا. وطبعا الأفضل في مثل الاستفهامات هذه أن تدرس من خلال علم البلاغة أولا، ثم يأتي التطبيق عليها من خلال القرآن. نعم، قول من؟ سيأتي إن شاء الله يتناسب، يعني منطلقين عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال، يأتونك عن هذه الجهة أو عن هذه الجهة، فما في إشكال. لا يلزم، لا يلزم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا علاقة لها بهذا المعنى اللي عندنا الآن هنا، ما لها علاقة إطلاقا، تلك في يوم القيامة. هناك ما أدري، يحتاج إلى رجوع، لكن فيه احتمال لهذا المعنى، توقعتك تقصد هنا، لا هذيك احتمال، نعم في قوله موطعين. نعم، ما دامت المعاني محتملة واللغة تسند هذا الاحتمال فما في إشكال.
ما نقتصر على تفسير القرآن بالقرآن؟
لا، ما نقتصر على تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن هو أحد المصادر التفسير، لكنه إذا دل على معنى لا يلزم أن غيره لا يضاف إليه ما دام لا يحتمله. ذاك لو كان في تنازع فيقدم القرآن بالقرآن. نعم، ممكن يكونون أيضا جالسين، يعني الاحتمال موجود أن يكونوا جلوسا أو أن يكونوا يعني يكونون قد قدموا، كلها محتملة. ف فما نحتاج فيها صلى قضية أنهم كونهم يعني أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكونوا جوزا فينظر إليه صلى الله عليه وسلم، ما فيها إشكال من جهة المعنى، ولا نحتاج فيها لتقديم قول على قول، فنجعل الأمر في سعة في هذا. نعم الشيخ.
وقوله عن اليمين وعن الشمال عزيم، يقول عن يمينك يا محمد وعن شمالك متفرقين حلقا ومجالس جماعة جماعة معرضين عنك وعن كتاب الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قال قبلك ينظرون، عن اليمين وعن الشمال عزين، قال العزين العصب من الناس، عن يمين وشمال معرضين عنه يستهزئون به. وساق بإسناده عن مجاهد قوله عن اليمين وعن الشمال عزين، قال مجالس مجنبين. وساق بإسناده عن قتادة قوله فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يقول عامدين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا حول نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه. وساق بإسناده عن قتادة قوله عزين، قال العزين الحلق المجالس، فقال ما لي أراكم عزين حلقا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناس من أصحابه وهم جلوس فقال ما لي أراكم عزين حلقا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي قال حدثنا جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، يقول حلقا، يعني قوله عن اليمين وعن الشمال عزين. وساق بإسناده عن الحسن في قوله عن اليمين وعن الشمال عزين، قال عزين متفرقين يأخذون يمينا وشمالا يقولون ما قال هذا الرجل. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن مثله. وواحد العزين عزة كما واحد الثبين
الثبين الثبين
أحسن الله عليك كما واحد الثبين ثبة وواحد الكرين
الكرين أيضا
أحسن الله عليك وواحد الكرين كرة
نعم
أحسن الله عليك ومن العزين قول راعي الإبل أخليفة الرحمن إن عشيرتي أمسى سوامهم عزين فلولا
نعم قوله سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. لو رجعنا إلى قوله فما الذين كفروا قبلك مهطعين، عزين الآن تعود على من هي حال، يعني صاحب الحال من هو؟ الذين كفروا، كان المعنى فما للذين كفروا عزين، يعني كان المعنى فما الذين كفروا عزين. وفهمنا من كلام السلف أن عزين معنى إيش؟ جماعات متفرقة، يعني كانوا قال فما للذين كفروا جماعات متفرقة مهطعين قبلك، يعني ما لهم جماعات متفرقة. طيب قوله عن اليمين وعن الشمال عزين لم يحدد عن يمين من، وإنما قال عن اليمين وعن الشمال، لأن معروف أن المراد عن اليمين أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، فذكر الاتجاهان. وهنا فائدة ينتبه إليها، لما قال عن اليمين وعن الشمال عزين بمعنى أنه نظر إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، كأنه لم يكن أحد أمامه صلى الله عليه وسلم أو خلفه، إنما كانوا إما عن جهة اليمين وإما عن جهة الشمال. جلوسهم هنا الآن في قول عن يمين وعن الشمال عزين لماذا لم يذكر في الآيات؟ لأنه قال فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ثم قال أيطمع كل امرئ منهم، فلم يشر إلى ماذا؟ إلى سبب هذا الجلوس. الآن لو رجعنا إلى السيرة، هل كان هؤلاء يجلسون طمعا في الهداية، وإنما كانوا يجلسون لأجل ماذا؟ لأجل استهزاء والسخرية. إذن الآن لكي نعرف الحال، لم يعرف أن هؤلاء كانوا يجلسون ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا للهداية، وإنما كانوا يأتون إليه صلى الله عليه وسلم إن فعلوا هذا من أجل ماذا؟ السخرية. أحسن أحوال هؤلاء من يأتي ليستمع للقرآن متلذذا بسماعه فقط، ولكنه لم يخالط شغاف قلبه، كما ذكر عن ثلاثة المعروف إذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فيستمعون قراءته ويتعاهدون كل ليلة ألا يأتوا إليه، إن صحت هذه الرواية. لكن معروف أن قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أثر على هؤلاء، لكن هذا الأثر لاحظوا لم يصل إلى حد أن يؤمن هؤلاء. لعلنا نقف الآن وقفة مرتبطة بالدعوة إلى الله في هذا الموقف، إن نسيتها فذكروني. فكلام السلف الآن كله الذي ذكر واضح أنه ممكن نقول أنه إجماع، أن العزين بإجماع المفسرين ما هو الحلق المتفرقة. وقتادة أضاف أو أسف بن زيد أضاف لنا أنه المجلس يكون فيه ثلاثة أربعة، ومجلس آخر فيه ثلاثة أربعة، ومجلس آخر فيه ثلاثة أربعة، فهذا يسمى إيش؟ عزين. فكانه يقول لو كان واحد هنا واحد هنا واحد هنا كانه لا يطلق عليه إيش؟ عزين، مع أن اللفظ عزين على متفرقين المراد بها الحلق، يعني ما يراكم عزين أي في حلق متفرقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا الروايات التي وردت فيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما لي أراكم عزين يريد أن يفسر قوله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين؟ لم يكن يريد أن يفسر هذه الآية، لكنه استخدم اللفظ المعروف عنده في لغته، وقد طابقت القرآن، قد طابقت القرآن. من أين نأخذ تفسير اللفظة في الحديث؟ هل هو من لفظة النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير الصحابي للحديث؟ من تفسير الصحابي، لأن لاحظ الصحابي قال اللي هو أبو هريرة مثلا قال خرج على أصحابه وهم حلق حلق، فقال ما لي أراكم عزين. إذن فهمنا أن المراد بعزين حلق حلق من تفسير من؟ أبي هريرة. طبعا الرواية اللي ذكرها عن جابر عن سمرة اللي من رواية ابن حميد فيها غرابة، لأنه قال فقال ما لي أراكم عزين يقول حلقا، يعني قوله عن اليمين وعن الشمال عزين، هذه لا شك أن فيها غرابة. إلا أن نقول كأنه يريد، إن كان يريد المعنى فنعم معنى عزين فقط، وإن كان يريد أن الآية هي المقصود بهذا فظاهر أنه إيش؟ هذه الآية لا علاقة لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأول هو أقرب وأولى، أن يقال إن ليس مراده أن الآية المراد بها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد معنى عزين، يعني عزين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونفس عزين في معنى الآية، هو نفس عزين في معنى الآية. وهذا يمكن أن يدخل في باب تفسير القرآن بالسنة غير المباشرة، وليس بالسنة المباشرة، يعني السنة المباشرة للتفسير النبوي المباشر، أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التفسير. أما هذا يمكن أن يدخل في تفسير التفسير بالسنة غير المباشر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يطابق كلامه أو لفظه معنى الآية أو لفظ الآية، لكن في لفظ الآية لا يؤخذ المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار تفسيرا، أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار تفسيرا. وهذا لما أقول لكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما لي أراكم عزين، ونحن لا نعرف الحدث، يمكن ما ندري ما نعرف المعنى، لكن إذا تلونا حديث أبي هريرة وأبو هريرة فصل هذا فنقول فسره أبو هريرة، فسر لنا معنى العزين. فإذا الأمر صار عندنا أن العزين في الآية معناه هو معنى العزين في الحديث، وأبو هريرة فسر لنا الحديث، فإذا هذا هو معناه في الآية. العزين قال جمع عزة، عندنا في القرآن أيضا كلمة من نفس الباب وهي عضين جمع عضة، على أحد أوجه التفسير فيها عضين جمع عضة على أحد التفسيرين، لأن لها يعني لهذه اللفظة تفسيران، فأحد التفسيرين على أنها عضين جمع عضة هي السحر. نرجع الآن إلى قضية الدعوة التي قلتها لكم. عندنا أيها الإخوة الأيام هذه كما تلاحظون والله الحمد لله، يعني فيه يعني السنوات الماضية كلها، وإن كان والله الحمد لله يمكن الآن تكون أكثر نشاطا لقوة ضربة العدو، ونحن نعرف أن الإسلام كلما ضرب يعني بقوة ازدادت صحوة المسلمين واتجاههم إلى دينهم، كما نعلم الهجمة الشديدة الشرسة التي يقوم بها الغرب النصراني الكافر، وخصوصا آخر ما وقع من إعادة الرسوم هذه التي في الدنمارك، وهؤلاء يبدو أنهم لا يتأدبون، مع أن ولله الحمد المنة يعني كما هو معروف في تحليلات كثير أنهم تأثروا بالمقاطعة الأولية ولكنهم مع ذلك لم يتأدبوا. والحقيقة أنه في قبل ذلك كان الواحد يأخذ في نفسه يقول ما دام بعضهم ليس له علاقة وفتح بعض المجالات للدعوة إلى الله وفعل، لكن اليوم كأنه يقول أبدا، إما أن يمنع منعا صريحا وإلا فالأصل ما هو المقاطعة. هذا جانب مستطرد، لكن أرجع إلى قضية الدعوة إلى الله. بعض الناس لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى تأخذه العاطفة أكثر من العلم، ونحن عندنا مشكلة في هذه القضية. المشكلة أن عندنا دعاة عندهم ضعف في التأصيل العلمي في جميع جوانبه، وعندنا علماء عندهم ضعف في إيصال العلم والدعوة إلى الله. يعني عندنا جزء من هذا وجزء من هذا، ويوجد لله الحمد منه من فيه خير وبركة فيجمع بين العلم والدعوة. لكن أنا أريد أن أتكلم عن الصنف الأول، وهم صنف ينسبون أنفسهم للدعوة ويسمون بأنهم دعاة، ونحن نحمد لهم هذا ونفرح بوجودهم في المحافل وانتقالهم من بلد إلى بلد ووصول رسالة الإسلام عن طريقهم. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في قضية التأصيل العلمي. لماذا؟ لأنه ضعف التأصيل العلمي يؤثر على قوة حجة الشخص وقوة دعوته، وأيضا يؤثر على الهدف والمبتغى الذي يسمو إليه. على سبيل المثال، ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ هل الهدف من الدعوة إلى الله إقناع الغرب الكافر بأن دين الإسلام حق؟ لا، ليس كذلك. مع الأسف، وأرجو أن يتأمل كلامي، يعني لا تقبلوه قبولا تاما، لكن فكروا فيه. الذي أراه مع الأسف أن بعض الدعاء، ولن أقول كثير عشان ما تؤخذ علي الكلمة، نقول بعض الدعاء إذا دعا هؤلاء الغرب بأساليب الدعوة عنده، الهدف عنده من حيث لا يشعر هو أن يقتنع الكافر بالإسلام، لا أن يدخل الكافر في الإسلام. واضح الفرق بينهما. وإذا تعجب مثلا لما تأتي إلى فلان من الناس ويتحدث عن نفسه أنه ألقى محاضرة يقول دخل عشرات الآلاف في الإسلام، أنا ما أدري ما هو الإسلام الذي دخل فيه عشرات الآلاف في محاضرة واحدة. هو يزعم هذا، هل هو قصده اقتنع؟ أقول نعم، ممكن اقتنع عشرات الآلاف، يعني 10,000 يقتنعون ممكن، 1,000 يقتنعون ممكن، 1,000 من 10,000 يقتنعون ممكن، اقتنع. لكن يدخل في الإسلام، هذه قضية لا شك أنها فيها قلب. يعني لو بالفعل دخل 10,000، حدث كبير ما هو سهل. يعني الآن ما شاء الله مكاتب الدعوة كم تجلس وهي تدعو العمال الذين عندنا، وكم تنتج في السنة وهي دعوة ما شاء الله متكررة ومتواصلة ومتنوعة، وفي كل يعني مكان ولله الحمد لله من هذه المملكة تجد أناس قد خصصوا أنفسهم لمثل هذا الأمر، ويأتون بالأساليب المتعددة جدا وطرائف الأساليب، ومع ذلك كم يؤمن؟ وأنت في محاضرة واحدة يؤمن عندك يعني 1,000 أو أكثر. فأنا أقول لا تأخذنا العاطفة في مثل هذا الأمر، ولا أيضا نلبس على إخواننا المسلمين، لأنك أنت واجهة لنا. فحينما ننتقدك في هذا الجانب لا ننتقد شخصك، ولا يفهم هذا. مع الأسف لما يأتي الانتقادات كان ننتقد فلان بعيني، وهذا ليس مرادا. نحن ننتقد أنفسنا لأنك أنت منا، لا ننتقدك لشخصك، فأنت تمثلنا في هذا الجانب. فإذا وقع منك خلل في مثل هذا فكان وقع مني أنا، ووقع منك أنت وأنت وأنت وهكذا، يعني كان وقع من كل مسلم. وهذا هو منهج القرآن. حينما رب الله سبحانه وتعالى أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم ربهم على هذا المنهج، ما قال يسألك فلان عن كذا، ما عاتب شخصا في القرآن مفردا أبدا، كل العتابات جماعية، مما يدل على أن خطأ الواحد هو خطأ إيش؟ للمجموعة، منسوب لكل المجموعة. ولهذا أقول يجب أن ننتبه لمثل هؤلاء الذين يخرجون باسم الدعوة إلى الله ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فنحمد كما قلت لهم هذا، لكن يجب أن ننبههم أنكم لا تتكلمون عن أنفسكم. وحينما يوجه لكم نقد من هذه الأمور يجب، وإن كنت أكره اللفظة يجب على غيري، لكن أقول في هذا المقام يجب، لأنه ليس مني أنا، وإنما إن جميعا أن يتنبهوا إلى هذا، وأنكم تتكلمون باسمنا، باسم المسلمين جميعا، كأنكم تقولون هذا هو دين الله وليس حقا لفلان أو علان. أما أتكلم عن مجدك الشخصي، ماذا قرأت من الكتب، أين سافرت، هذا ما أحد يقول لك لا تكلم عنه، ففرق شاسع بين هذا وهذا. المشكلة الثانية من قضايا العاطفية في الدعوة اللي لما نصل قضية الإقناع، أنا سمعت أكثر من مرة بعض العبارات، سأذكر لكم مثالها. في أحد القنوات واحد كان يتكلم عن قضايا معينة بدون ذكر هذه القضية عشان ما تكون عندنا إشكاليات مع بعض الناس في حساسيات لبعض الموضوعات، كان يتكلم عن موضوع، فكان يتكلم عن برنارد شو، يقول أنه لو علم برنارد شو عن تفاصيل قضية معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم، كذا يقول هو. هذه الحقيقة التعبير هذا أنا أرى أنه ليس بسديد إطلاقا، لأن فيه نوع من التألي على الله سبحانه وتعالى، وما يدريك أنه يسلم، بمعنى أنه هل مجرد وصوله إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحق وأنه مرسل من ربه يساوي أنه يؤمن؟ هل هذه الحقيقة هي؟ هكذا مع الأسف بعض الدعاة يفترض أو يتصور، ويجد يحرق نفسه في أشياء، يعني في الدعوة إلى الله، وهو يعلم أن نتاجها في النهاية ليس موجودا، لكنه لا ينتبه لانشغاله بالدعوة وذهابه في الأضواء يمنة ويسرة، ولا ينتبه لهذه الحقيقة، أننا نريد منك أن تعبد الناس لرب الناس، ولسنا نريد منك أن تقنع الناس بأن ما عندنا هو حق. هذه يجب أن ننتبه لها، لأنه فرق شاسع بين هذه وبين هذه. لأننا نجزم يقينا، أن كثيرا من المشركين الذين اطلعوا على دين الإسلام يعلمون أنه حق، لكن تصدهم عنه موانع كثيرة جدا، وكل واحد من الغرب فيه له ما يصده، يعني فيه له ما يصده، حتى كبار قساوستهم وبابواتهم يعلمون أن دين الله حق، يعلمون أنهم على باطل وأن سمع الحق، لكن قد يصده المنصب الذي هو فيه، وهذا على عبر التاريخ وليس اليوم أو غدا، بل على عبر التاريخ. أنا أجزم أن هؤلاء يصدهم هو المنصب، وهذا قد حدث في الأندلس في القرن العاشر. أحد الباباوات عندهم كان امتنع عن الإسلام لخوفه من هذا الموضوع، كان بلغ 70، أذكر لكم قصته وإن كنت ناسي طرف القصة، لكن هذا صبي صغير أتى به أبوه عمره 10 سنوات يخدم عند هذا القسيس، فتعلم على يديه قرابة 20 سنة ويتعلم. مرة مرض هذا الآب عندهم، مرض وجلس في البيت وقال لتلميذه اذهب إلى زملائك وتدارسوا الإنجيل، تدرسوا الكتاب المقدس، وذهبوا. فكان من قدر الله أنهم مروا على كلمة الفارقليط في هذه الجلسة، فصاروا يتدارسون ما المراد بالفارقليط واختلفوا فيها. لما رجع إلى القسيس قال له ماذا أخذتم اليوم؟ قال أخذنا كذا واختلفنا فيها. فقال له أن هذه الكلمة يعني لا يحسن بك أن تعلمها. يقول فقبلت قدمه وبكيت، قلت أنا لي 20 سنة أخدمك وتمنع مني علم هذه الكلمة، لماذا؟ قال فبكى وقال لو أخبرتك فإني لا آمن على نفسي ولا آمن عليك من القتل. قال لماذا؟ فأخبره بالكلمة أن هذا هو نبي العرب. قال فلماذا لا تؤمن؟ قال يا بني أنا بلغت الآن كما ترى 70، فإن آمنت قتلني هؤلاء، وإن ذهبت للعرب لا أحد يعرف مقامي، يعني ما لن أعطى يعني مقامي. فانظر سبحان الله كيف هدي هذا الغلام وبقي هذا على كفره. قال أما أنت إما أن تكتم وإما أن تذهب إلى بلاد العرب، وإن كنت تريد تسلم تسلم هناك. وبالفعل هرب وأسلم في تونس وصار من المقربين لأمير تونس في عهده. المقصد أنه لاحظ هذا الكبيرهم يعرف لكنه قد سكت، لماذا؟ منصب دنيا والعياذ بالله أبقى على هذا.